هل يستعد الاتحاد الأوروبي لتوسيع مظلته قريبا؟ سؤال يطرح بقوة قبل الانتخابات الأوروبية المرتقبة في شهر يونيو حزيران المقبل، وهو يتزامن هذا السؤال أيضا مع احتفاء التكتل بمرور 20 عاما على أكبر عملية توسع شهدها بضم 10 دول إلى مظلته. عن واقع هذا التكتل والتحديات المطروحة أمامه اليوم نتحدث في نقاش مونتي كارلو الدولية مع الخبير في الاقتصاد السياسي محمد الألفي ومع الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أهلا بكم.
أهلا
وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين الكرام.
أستاذ محمد، نبدأ معك الحديث. 20 عاما مضت إذن على أكبر عملية توسع شهدها الاتحاد الأوروبي، ضم 10 دول إلى هذه المظلة. كانت دول ربما يعني كان الحديث عن ضمها ربما يواجه الكثير من الصعوبات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتفاوت الاقتصادي بينها وبين دول أوروبا الغربية. مع ذلك تمت هذه الخطوة بعد 20 عاما. هناك من كان يراها أو من يراها خطوة كانت صائبة، وهناك من يراها العكس، فكيف ترى الأمر أنت؟
الحقيقة حضرتك مسألة التوسع الاتحاد الأوروبي كان بضغط من الناتو، وكان توسع في أساسه توسع جيوستراتيجي من أجل حصار روسيا في الأساس قبل أن يكون توسع اقتصادي. وبالتالي أنت أمام دول كان الكل يرى من حيث الناتج القومي والدراسات والأوضاع الداخلية أنها كانت تحتاج لكي تتفاعل مع المنظومة الغربية أو الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي، كانت تحتاج إلى 10 سنوات من التأهيل تحت الرقابة الأوروبية أو تحت الرعاية أو الرقابة أو التدقيق الأوروبي لكي تدخل المنظومة وتسير وتكون متفاعلة ومفيدة للاتحاد الأوروبي. لكن التعجيل كان تعجيل من الناتو قبل الاتحاد الأوروبي للتوسع. وحتى الآن الاتحاد الأوروبي نفسه لم يستفيد من هذه الدول، لكن هذه الدول استفادت من الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، وأعطت أريحية كبيرة لتحرك الناتو في هذا الاتجاه. ويعني ولكن إن كان حتى هذه اللحظة لم تضيف هذه الدول كثيرا للاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية، وتنازلت هذه الدول أيضا، خسرت كثيرا من مسألة لم تكن جاهزة، بمعنى أنها حدث تغول على أصولها وعلى ما تملكه وقتها من صناعات وما إلى ذلك لحساب التشينز الكبيرة أو المجموعات الاقتصادية الكبيرة اللي هي الأمريكية أكثر من الأوروبية. إذن كان كل هذا في صالح الولايات المتحدة أكثر منه في صالح أوروبا أو الاتحاد الأوروبي تحديدا.
دكتور خطر، ما رأيك؟ هل فعلا لم تكن هذه الدول مستعدة تمام الاستعداد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد الأوروبي دفع خلال 20 عاما المنصرمة ثمن ذلك؟
الاتحاد الأوروبي مغامرة بدأت من مجموعة الحديد والفحم والصلب، وأريد لها أن تكون نواة لهذا العمل الأوروبي المشترك، وبعد إذن أصبحت مجموعة أوروبية، وبعد المجموعة الأوروبية اتحاد أوروبي، وتوسع هذا الاتحاد من 6 دول حتى وصلنا إلى 27 دولة، وكان بالفعل التوسع الكبير في العام 2004. هناك بالطبع بعد جيوسياسي، تاريخيا هذه المنطقة كانت مكان تنافس بين قوتين كبيرتين، هي ألمانيا من جهة وروسيا من جهة تانية. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي كان هناك نقاشات، وافق فرانسوا ميتيران على إعادة توحيد ألمانيا مقابل قبول ألمانيا بأن تتخلى عن المارك وأن تعتمد اليورو، ولكن ألمانيا تمكنت من إدخال هذه الدول، هي التي ضغطت لكي يكون هناك كل هذه الدول وبهذه السرعة. المسألة لا علاقة لها لا بروسيا، ولا روسيا يومها كانت في استباد، كان وضعها ضعيف، لم تكن تتنفس بعد. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي في الأساس مع فكرة السوق الأوروبية المشتركة وليس مع فكرة الاتحاد الأوروبي كقوة، ومن هنا هذا التوسع بالطبع زاد قوة على الاتحاد الأوروبي، لأنها هكذا سوق من أكثر من 350 مليون نسمة مسألة كبيرة، مسألة لها حجم في التوازنات الدولية أيضا، لكن لم يتم استثمارها لأنه لم يتم تحويل الاتحاد الأوروبي إلى قوة سياسية كما هي قوة اقتصادية. المشكلة أيضا مشكلة خيارات أوروبية، مشكلة نظرة ألمانية إلى أوروبا، النظرة الإنجليزية عندما وجدت إنجلترا نفسها غير معنية انسحبت من هذا الاتحاد الأوروبي. لذلك المشكلة في الأساس هي مشكلة الرؤية عند الأوروبيين، وخاصة التناقض ما بين الفرنسيين والألمان.
يبدو بأن هناك أستاذ محمد تفاوت، هذا التفاوت بين هذه الدول الأوروبية خلق هذه الأزمة مع تراكم السنوات. يعني دعنا نتحدث بشكل مبسط بمثال عن أزمة المزارعين الآن. يعني هناك احتجاج على القوانين الأوروبية الخاصة بالمزارعين لأنها لا تراعي مصالح كل دولة، بل تطبق قوانين مشتركة على كل الدول الأوروبية، وهذه القوانين لا تناسب قد لا تناسب فرنسا كما تناسب إسبانيا أو تناسب قبرص أو مالطا أو غيرها. السؤال هو، نحن نقترب من الانتخابات الأوروبية، ولكن هناك يعني يتزايد عدد الذين باتوا لا يؤمنون بالنموذج الأوروبي، فإلى أين نحن متجهون اليوم؟
حضرتك، إذا ذهبنا إلى أن أوروبا هي قوة صناعية وزراعية ومصدرة في كافة الاتجاهات، وحضرتك ذكرتي النموذج الزراعي، السياسات الأوروبية الموحدة خضعت لما يطلق عليه منظومة المناخ وحماية البيئة. على سبيل المثال، حضرتك لما تفضلت بالتطرق إلى المنظومة الزراعية، خليني أخذ حضرتك إلى شق أيضا مهم جدا، أنه الثروة الحيوانية التي لم تكن يوما يعني تمثل عجزا داخل الاتحاد الأوروبي، فرضوا على أصحاب المزارع الثروة الحيوانية أنه يخفض حجم، إذا عنده ترخيص ب 500 رأس يخفضها إلى 250. الكلام ده في هولندا وفي ألمانيا. لماذا؟ لأنه أجابوا المزارعين بأنه هذا العدد يسبب انبعاثات تؤثر على المناخ وعلى البيئة، وبالتالي زادوا من خسائر هذه المزارع التي كانت تصدر بالمناسبة خارج الاتحاد الأوروبي، ولديها سلالات جيدة جدا، ولديهم تكنولوجي، وبالتالي ويراعوا كافة الاشتراطات، وبالتالي وضعوهم في مأزق خسائر، فقد فرص عمل، التعويضات ليست مناسبة ولا يوجد بديل. وأيضا هم استعانوا بمكاتب النقابات والاتحادات اللي ينتموا إليها، استعانت بخبراء في مجال البيئة، وأثبتوا بدراسات أن هذا أن الحكومة ليست على دراية بالأمر، وأن هذه الدراسات وهذه النتائج المقدرية تقول أن الحكومة على خطأ، وأنها لا تراعي هذا ولا تراعي البيئة ولا تفهم ما هي مسألة الانبعاثات. وبالتالي أنت أمام توجه أنه الاتحاد الأوروبي يتآكل داخليا بشكل كبير، وكارثة الاتحاد الأوروبي الآن أن النسبة الأكبر من الرؤوس القيادات الأوروبية لا تصلح نهائيا لإدارة هذه الدول. نحن في مرحلة في آخر 70 سنة، هذه الوجوه الموجودة أضعف وجوه وشخصيات سياسية تحكم الاتحاد الأوروبي بالكامل أو دول أوروبا عبر تاريخها حتى قبل الاتحاد، وبالتالي هم يذهبون إلى مصير غامض، الصراع أكبر من التوافق، ويدفعون بالأصوات المتزمتة والمتشددة، ودعيني أقول اليمين المتشدد، إلى الواجهة بسبب هذه السياسات في كافة دول الاتحاد الأوروبي.
نعم دكتور خطار، بالنظر إلى كل ما ذكره الأستاذ محمد الألفي، كيف ترى وزن الاتحاد الأوروبي اليوم على الخارطة العالمية؟ هذا الاتحاد الذي ربما يحاول استمالة بعض الدول إلى الانضمام إليه، يعني نتحدث عن أوكرانيا، نتحدث عن بوسنة والهرسك، نتحدث عن دول أخرى لا زالت متعطشة لهذا الحلم الأوروبي.
يعني هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي لا زال جذابا، وهذا يعني أنه لا زال من الكتل النادرة في العالم التي أقامت مثلا عملة موحدة دعمت اقتصاداتها. يعني فقط في أزمة كوفيد-19 750 مليار يورو صرفها الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاقتصادات فيه. ومن هنا يعني التقليل من وزن أوروبا في العالم هو استراتيجي، نظرا لأن البعض في أوروبا أخذ خيار الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيا، وليس على الدفاع الأوروبي المستقل أو القطب الجيوسياسي الأوروبي. لكن من النواحي الأخرى الموضوع يتطور في الأمور الثقافية الاجتماعية أيضا. مثلا اليوم أقروا مساواة في أجور العامل والعاملة في أوروبا، كل يوم هناك حماية للبيئة، هناك استراتيجيات توضع وتحترم. الاتحاد الأوروبي على السكة الصحيحة. أما بالنسبة لمن يقود الاتحاد الأوروبي، العالم كله في أزمة قيادات، ليس الاتحاد الأوروبي فقط، لكن هذا هو خيار الناس في أوروبا. هنا الديمقراطيات فعلية وليست ديمقراطيات شكلية أو تدار من وراء الكواليس. لذلك أوروبا هي لا يمكن الاستغناء عنها، هي عامل توازن في العالم. إذا ارتسمت قطبية ثنائية صينية أمريكية، أوروبا يجب أن تكون عامل التوازن. إذا تحررت من استمرار الالتحاق بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا هو بالنسبة لي الدرس الأهم. توسيع أوروبا من دون أعطائها قوة سياسية ودفاع أوروبي مشترك لا يعني الكثير. توسيعها يمكن أن يعني أنها أمم متحدة مصغرة لا حول لها ولا قوة، بينما إعادة تركيبها، الرؤية الجديدة لها هي الأولوية.
دكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للخبير في الاقتصاد السياسي الأستاذ محمد الألفي، شكرا لكم.